بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درسنا الماضي بيان الأحاديث الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن المهدي على وجه التصريح، وسنذكر الآن الأحاديث الواردة وهي غير صريحة، لكن المراد كما ذكر أهل العلم أن المراد بها هو زمان المهدي أو المهدي. ويمكن ذكر هذه الأحاديث على مواضيع: الموضوع الأول مبايعته عند الكعبة، أنه يبايع له عند الكعبة، وهذا قد دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. والشاهد من هذا أنه يبايع له ما بين الركن والمقام، والمقصود بالركن الحجر الأسود، فإذا أطلقت كلمة الركن فالمراد بها الحجر الأسود، وأما المقام فالمقصود به مقام إبراهيم عليه السلام. وفي هذا المكان يبايع له، والبيعة هي العهد، العهد على الطاعة، وهذه البيعة تتم في زمان فرقة كبيرة وعظيمة بين الناس، بحيث لا يوجد في ذلك الزمن من يقوم بهذا الأمر على الوجه الصحيح أو على الوجه المرضي. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله هذا الحديث في بيان الموضع الذي يبايع فيه للمهدي، وكذلك ذكر الحافظ الهيثمي في باب المهدي حين ساق أحاديث، وغيرهما من أهل العلم مما يدل على أن هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع لرجل أنه المهدي. الموضوع الثاني أنه يعوذ بالبيت حين يقصده جيش، يعوذ بالبيت أي يلتجئ ويحتمي بالبيت، لأن الزمن ليس في ذلك الزمن له قوة أو قدرة أو عدد أو عدة، بل هو في أول أمره ضعيف، لكن الله عز وجل هو الذي يتولى أمره، هو الذي يتولى أمره. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثلاث من أمهات المؤمنين: عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذه الأحاديث أن جيشا يقصد عائدا بالبيت، شخص يعوذ بالبيت، يحتمي بالبيت، لا يجد من ينجيه ولا من يحميه، ليست له قوة ولا منعة، ليس له عتاد ولا عدد، فهو يحتمي يطلب من الله عز وجل أن يخلصه من تلك الشدة. فيخسف الله عز وجل بذلك الجيش الذي يقصده تأييدا لهذا الرجل ولهذا العائذ بالبيت. ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعود عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقالت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها، أي لا يريد المضي نحو البيت؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. هذا الرجل وهذا العائذ بالبيت قد يكون معه أشخاص، لكنه لا يستطيع ولا يقوى على دفع ذلك الجيش وعلى دفع أعدائه، فهو في مرحلة ضعف. يحتمي بالبيت، نعم، والله عز وجل يحمي من احتمى بالبيت. قال سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا. قال أهل العلم: آمنا شرعا وقدرا، شرعا وقدرا، أي أن الله عز وجل أمر المسلمين أن يؤمنوا من دخله، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا، حتى الأشجار لتؤمن. وأما بالنسبة لتأمينه قدرا، أن الله عز وجل لا يمكن لمن احتمى بالبيت وعاذ به، لا يمكن لمن أراد به سوءا أن يعمل به سوءا. وفي حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة. هذا يشير إلى أنه قد يكون معه أشخاص، لكنه لا يستطيع أن يقاوم أو أن يرد أو أن يدفع، والله عز وجل هو الذي يتولى أمر هذا الرجل. قال بعض أهل العلم: هذا الرجل أو العائد هو المهدي الذي يؤيده الله عز وجل بنصره، ويهلك من يقصده بالأذى. وقد ورد مصرحا باسمه في بعض الروايات، لكنها لم تصح. وعلى هذا ذكر أهل العلم أنه من المحتمل أنه هو، لأن أمره يبدأ شيئا فشيئا. ومن الجهل ما يحصل من بعض الناس أنه يقول فرصة، يدرس ويضرب أخماسا في أسداس ليطلع أو ليظهر الناتج بأن المهدي هو في هذه السنة، ومن ثم ينطلق إلى البيت الحرام وهناك يأخذ شخصا ليبايعه. وهذه الطريقة تدل على جهل في أصحابها، فقد حدث لبعضهم في هذا العصر، فمن أولئك جهيمان وأصحابه حين دخلوا البيت الحرام وطلبوا المبايعة عند الركن والمقام، هو بالنسبة له يطلب ذلك، وأصحابه فعلوا تلك الفعلة لكنها خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأفسدوا في ذلك البيت إفسادا عظيما، وقتل من قتل في البيت الحرام بسبب هذه الفتنة، يريد أن يكون هو وليس هو. وهذا ما يقع من بعض الناس بسبب الجهل بدون الله بدين الله عز وجل، وبعدم الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين. ربما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لما لا ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى لا يقع في هذا الخطأ. الموضوع الثالث أنه يحثي المال حثيا، يحثي المال حثيا، والحث والحثي ورد باللغتين بالياء والواو، والمعنى الحثن باليدين، ويكون الحثن باليدين لما كثر من الخير من بر أو شعير أو ذهب أو فضة أو غير ذلك من الأموال. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا، يحثي المال حثيا لا يعده عدا. سئل الراوي عن جابر: أتراه عمر ابن عبد العزيز أو أتراه عمر بن عبد العزيز؟ قال: لا. يشير إلى أنه الخليفة في آخر هذه الأمة كما دل عليه لفظ الحديث، يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا. وفي رواية أيضا لمسلم من حديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده، وفي رواية: يعطي الناس بغير عدد، يعطي الناس بغير عدد. نعم، إن المال لا يكثر في زمانه، يكثر بكثرة لم يعهد لها نظير. الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن استفاضة المال بصورتين: الصورة الأولى أن يستفيض المال جدا حتى يعطى الرجل 100 دينار أي من الذهب فيظل ساخطا، هذه قد مضت وحدثت. لكن الصورة الثانية أن يعطى الدنانير أكثر وأكثر بما يسد حاجته ويقنع به، وهو هذا الزمان الذي هو زمان المهدي، يستفيض المال جدا حتى يحثوه حثيا ولا يعده، يعطي الناس بغير عدد، يعطي الجميع بغير عدد. قال بعض أهل العلم معلقا على هذا الحديث: هذا هو المهدي، وذلك لكثرة الغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه، نفسه سخية بالعطاء وبالمنح للناس، مع سخاء نفسه وبذله الخير لكل الناس. وقال العلامة الألباني رحمه الله: وهو المهدي المبشر بخروجه بين يدي نزول عيسى، أي تعليقا على هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: بل هو من أتباع التابعين، مبينا أنه سيحصل بدرجة عالية ستكون هناك في زمانه، أنه ربما أتاه الرجل فيسأله يطلب منه شيئا، سواء كان هو محتاج أو غير محتاج، قال فيقول له: ادخل بيت المال فخذ، فيدخل الرجل فيأخذ ثم يخرج. فإذا أتى إلى الناس وجدهم شباعا لا يحتاجون إلى المال، قال فيندم ويرجع إليه فيقول له: خذ ما أعطيتني. خذ ما أعطيتني، فيأبى ويقول له إنا نعطي ولا نأخذ، إنا نعطي ولا نأخذ. هذا يدل على سخاء نفسه وعلى وفرة المال في زمانه. ومن المواضيع أيضا التي تحدثت عنها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه، أنه كما ذكر أهل العلم أمير الملاحم والفتوحات في آخر الزمان. وقد ذكرنا في ما سبق من الدروس أنه ستكون هناك فتوحات وملاحم عظيمة، يكون الأمير فيها هو المهدي. فالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر ابن سمرة عن نافع بن عتبة قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم الروم فيفتحها الله، ثم الدجال فيفتحها الله، يفتحه الله. في هذه الحالات كلها تجد أن الأمر يتسع أكثر فأكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. والحديث أيضا الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله عنه أنه لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، ثم يخرج إليهم جيش من المدينة، ثم قال في الحديث نفسه: فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يسمعون صارخا يصيح فيهم: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، أي الدجال. قال: وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال، أي لقتال الدجال، لأنهم يتهيئون في هذا الوقت لقتال الدجال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى عليه السلام. انظروا إلى هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مترابطة جدا. ولا شك كما ذكر أهل العلم أن هذا الرجل أو هذا الخليفة سيخرج ويكون زمنه مقاربا لزمن الدجال الذي يخرج فيه، وهو أيضا ممتد إلى زمن عيسى عليه السلام، كما وردت بذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المواضيع أيضا في الأحاديث غير الصريحة والمراد بها المهدي ما أخرج أو يقال إمامته للمسلمين، أن يؤم الناس في تلك الصلاة التي إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام يكون هو إماما للمسلمين في أول الأمر، ثم بعد ذلك ترجع إلى عيسى عليه السلام. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم وإمامكم منكم؟ وفي لفظ أصرح ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم، أي أمير المسلمين آنذاك: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. وهنا يظهر مكانة هذا الأمير وهذا الخليفة، أنه يؤم الناس ولا يرضى عيسى عليه السلام أن يؤمهم في أول الأمر، وفي ذلك حكم وأسرار. قال أهل العلم:
من ذلك حتى يتنبه كل إنسان أو كل مسلم بأنه نزل أنزله الله عز وجل من أجل أن يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فيحكم بالقرآن والسنة ولا يحكم بالإنجيل، إنما ينزل ويكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. فهو كما سيأتي الحديث عنه أنه لا يرضى من أحد سوى الإسلام، ولو دفعت الجزية لا يقبلها، يرد الجزية ويرفضها، هذا في آخر الزمان، مع أنه في الإسلام قبول الجزية إذا دفعها الذمي أو اليهود أو النصارى تقبل منهم الجزية. إلى زمن عيسى، فإذا نزل عيسى لا تقبل حينئذ الجزية لخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وإنما الذي يقبل منه هو الإسلام. إذن هو حين يقول لا صل أنت، ليبين أنه نزل تابعا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حاكما بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ليس غير. فهذا فيه التنبيه على ذلك. ولا إشكال في هذا، يقال كيف نبي يصلي خلف من هو مفضول، من هو دونه؟ الجواب ليس بذلك بأس، فإنه يجوز في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم المفضول الفاضل، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى خلف عبد الرحمن ابن عوف في غزوة تبوك، وصلى خلف أبي بكر الصديق في آخر حياته. هذا في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، في شريعة الإسلام أنه يجوز أن يؤم المفضول من هو فاضل، فلا إشكال في هذا الأمر. وتأمل أنه يقتدي بالأمير في ذلك الزمن، يقتدي به أولا كما قال أهل العلم، ليظهر أنه تابع لنبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به، يقتدي المهدي به. وسيكون عيسى بن مريم عليه السلام هو أمير المسلمين آنذاك. ومن المواضيع أيضا التي ذكرها أهل العلم في أخبار المهدي، وإن لم تكن صريحة وهي، ولكنه هو المقصود، أن خلافته تكون على منهاج النبوة. فالحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون، أي في آخر الزمان، خلافة على منهاج النبوة ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الخلافة الأخيرة كما قال أهل العلم هي للمهدي، هي للمهدي. ومن البعيد أن حملها بعض الناس على عمر ابن عبد العزيز. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ومن البعيد حمل الحديث على عمر ابن عبد العزيز، لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة، ولم تكن بعد ملكين، ملك عاض وملك جبري، إشارة إلى أن ذلك الزمن زمن الخلافة التي تكون على منهاج النبوة، عمل بالإسلام والسنة، ليس هناك خرافات ولا شعوذة ولا طلاسم ولا بدع ولا محدثات، عمل على منهاج النبوة، طريقة على الإسلام والسنة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه جملة من الأحاديث التي فيها الإشارة إلى زمن المهدي وإلى حاله وبيان بعض صفاته. ويبقى إن شاء الله تعالى لنا حديث عما يتعلق بالمهدي ومن تزعم المهدية وليس أهلا لها، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتكملة لما مر معنا من دروس تخص شأن المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نذكر أناسا لم يدعوا المهدية ولكن ظن بهم ذلك، ثم نذكر إن شاء الله تعالى من هم الذين ادعوا هذا الأمر. فالأمر الأول الذين لم يدعوا المهدية ولكن ظن بهم بعض الناس أنهم مهديون أو أنهم المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من هؤلاء نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام. زعم بعض الناس أنه المراد في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أخبر فيها عن المهدي، وأنه لا مهدي غيره، واستدل بعض الناس بحديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم. والجواب، هذا الحديث بين أهل الحديث المختصون بهذا الشأن أنه منكر، ومن أولئك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولا شك أن عيسى عليه السلام من المهديين من حيث الوصف العام، وليس هو المهدي الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في آخر الزمان، سينزل بأمر الله عز وجل من السماء إلى الأرض، لأن الله عز وجل رفعه، والمهدي رجل آخر، رجل آخر. من هؤلاء الذين ادعى بعض الناس أنهم أو أنه المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد ادعى عبد الله بن سبأ اليهودي أن عليا رضي الله عنه هو المهدي المنتظر، وجعل يبث في الناس أنه سيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. ولما قتل علي رضي الله عنه زعم ابن سبأ أن المقتول كان شيطانا وليس هو علي، فعلي صعد إلى السماء كما صعد عيسى وسيرجع في آخر الزمان، حتى قيل له إنه قد قتل، فقال إن جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها. مع أن علي رضي الله عنه هو من الخلفاء الراشدين المهديين، ولكن ليس هو المنتظر، وعلي رضي الله عنه لم يقل بذلك لنفسه ولم يأمر أصحابه أن يصفوه بهذا الوصف بأنه سيأتي في آخر الزمان. ومن هؤلاء الذين ادعى بعض الناس أنه المهدي محمد ابن الحنفية، ومحمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن نسب إلى أمه خولة بنت الحنفية، نسب إلى أمه كي يتميز عن أولاد فاطمة رضي الله عنها، وكان ممن ادعى له ذلك أنه المهدي المنتظر المختار ابن أبي عبيد، فقد أرسله ابن الزبير إلى الكوفة ليؤكد له أمر البيعة، فأظهر المختار أن ابن الزبير دعا في السر للطلب بأمور كثيرة، ومما طلب منه التأكيد لأمر محمد بن الحنفية بأنه المهدي المنتظر، وهذا منه كذب كما هو واضح ومعلوم. ولما وقف وعلم محمد بن الحنفية أن المختار ابن أبي عبيد قد ادعى له ذلك تبرأ منه وأعلن براءته منه حتى وصل الخبر إليه. هؤلاء ممن دعي لهم أنهم المهدي المنتظر الذي يأتي في آخر الزمان، يدعي بعض الناس ذلك بدون حجة أو برهان، ومن هؤلاء أيضا الذين ادعى بعض الناس أنه المهدي موسى ابن طلحة ابن عبيد الله القرشي التميمي المدني، وكان رجلا صالحا، كان من الأتقياء، ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عن أبيه وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهم أجمعين، ولكن لما علم المختار ابن أبي عبيد وكان في الكوفة، علم أن بعض الناس يصفه بأنه المهدي وهو لا يريد ذلك ولا يطلب من أحد أن يصفه بذلك، لما علم المختار طلبه، لكنه خرج من الكوفة هاربا إلى البصرة مع جماعة من وجوه الناس ومن أعيان الناس، ذهبوا إلى البصرة وكان الناس يرون أنه المهدي، كان الناس يرون أنه المهدي، فلما علم بذلك أنكر عليهم هذا الأمر وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر صفات كثيرة للمهدي ليست فيه الذي يكون في آخر الزمان. ومن هؤلاء أيضا عمر بن عبد العزيز، رأى بعض الناس في خلافته العدل والخير والجود والعطاء، حتى إن الرجل ليعطى الأموال الكثيرة من بيت مال المسلمين فيصير غنيا بها، فلما رأى بعض الناس ذلك لكثرة ما بيده من الخير والمال الوفير قال هو المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون في آخر الزمان يحثي المال حثيا ولا يعده. ولا شك أن عمر بن عبد العزيز كان من الخلفاء الراشدين المهديين رحمه الله، ولكن ليس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان كما هو معلوم. ومن هؤلاء أيضا وبه نختم سليمان ابن عبد الملك، وكان خليفة أمويا، وكان من خيار خلفاء بني أمية، لما حصل منه ما حصل من السخاء والعطاء والجود والكرم لبعض الناس وللفقراء والمساكين، ظن بعض الناس أنه المهدي فادعى ذلك أنه هو الذي يحثي المال حثيا ولا يعده، وليس ذلك بصحيح. هؤلاء هم جملة
من الناس يدعى لهم أنهم مهديون، أي أنه المهدي المنتظر، وليسوا كذلك وليسوا راضين عن ذلك. أما القسم الثاني فهم أدعياء المهدية، وهؤلاء هم الذين يكمن الشر والخطر في هذا الادعاء. لماذا يتسرع في هذا الادعاء فيدعي لنفسه أنه هو المهدي المنتظر؟ لأن الأمر ليس بالهين ولا بالسهل، وليس من صفات المهدي أن يقول للناس أنا مهدي، ليس من صفاته ذلك. وتأمل شيئا أو نذكر لك شيئا من هؤلاء الذين ادعوا المهدية وليسوا كذلك كما هو واضح إلى زماننا هذا. لقد استمر الادعاء من زمن قديم إلى هذا الزمان، فمن هؤلاء أو من أوائل هؤلاء الحارث ابن سريج، خرج على أمير خراسان سنة 116 من الهجرة، وكان ذلك أيام خلافة هشام ابن عبد الملك، وزعم أنه يدعو إلى الإسلام وإلى القرآن والسنة، وكان يقول أنا صاحب الرايات السود، أنا صاحب الرايات السود. استولى على بعض خراسان وتمدد قليلا، لكنه لم يلبث أن انهزم أمام الجيش الأموي في ذلك الوقت وضعفت قوته، ثم إنه غادر مكانه إلى بلاد الترك. فلما كان زمن خليفة آخر أرسل إليه أنه يريد أن يرجع، فأعطاه الأمان في رجوعه فرجع وبقي فترة. فلما تولى مروان ابن محمد خرج الحارث من جديد بجماعة كبيرة، وكان معه الجهم ابن صفوان، وكان الجهم ابن صفوان الذي هو زعيم الجهمية الذي كان يدعي نفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى، كان يدعو الناس إلى بيعته ويشير ويحلف للناس بأنه المهدي، بأنه المهدي الذي أخبر عنه. ثم إن هذه الدعوة لم تلبث أن انتهت سريعا، وكان ذلك على يد نصر ابن سيار رحمه الله. ومن هؤلاء الذين ادعوا المهدية أو ادعى لهم بعض الناس أنهم مهديون ووافقوا على ذلك ابن أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور خرج عليه محمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية، فلما خرج عليه وكان بعض الناس قد ادعى أنه المهدي ليأخذ الملك على أبي جعفر المنصور العباسي، إذا بأبي جعفر يأتي له ولد، وكان اسم أبي جعفر عبد الله، فرغب أن يكون هو المهدي فسمى ولده محمدا، قال هو محمد ابن عبد الله، وزاد الأمر بأن لقبه بالمهدي. والخليفة المهدي من خلفاء بني العباس المشهورين، إذن وافق اللقب بأن أعطاه أبوه اللقب، لقب المهدي. ثانيا الاسم واسم الأب محمد ابن عبد الله. وكان أيضا من الدواعي أن يرد دعوى محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية، أراد أن يرد هذا بذاك. إذا ادعي لهذا بأنه المهدي فهذا هو المهدي، اسمه واسم أبيه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم أبيه، وهو ملقب بالمهدي من أول وهلة. وهذا ليس بصحيح أن يكون هو المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء أيضا الذين ادعوا المهدية المهدي المغربي والمشهور بابن تومرت. ابن تومرت هذا اسمه محمد، وتومرت هو لقب لأبيه، واسم أبيه الأول عبد الله. انظروا إذا توافق الاسم واسم الأب بدأت النفس تندفع وتتطلع لمقام المهدي المنتظر حتى يدعي لنفسه ذلك. تومرت لقب له، ومعنى تومرت الضياء الذي يوقد في المسجد، وذلك أن أمه لما ولدت به فرحت به فرحا كبيرا، فكانت إذا سئلت عنه تقول يك تومرت، بمعنى أفرح بهذا الولد فرح الضياء والقنديل في المسجد، فرحي به. فلما كبر أو شب الولد قليلا انطلق خرج إلى مكة حاجا وتفقه وتعلم واستفاد، ثم رجع إلى بلده، لكن رأى أنه قد أخذ الصفات، فعنده علم واسمه محمد واسم أبيه عبد الله، ما بقي إلا اللقب أن يقال هو المهدي، فإذا به يشهر أمره بين الناس، حتى استجاب له من استجاب وجعل يرد دولة المرابطين، وله في ذلك سيرة طويلة لا يتسع المقام لذكرها، إلا أن آخر أمره باء بالفشل وانتهى أمره، وانتهت تلك الألقاب التي لقب بها نفسه بين الناس، ومنها أنه المهدي المنتظر، ومنها أنه المعصوم أي الذي لا يخطئ، حتى إن بعض أتباعه إذا شك فيه أو ظن به أنه أخطأ ظنا أو قومه أو صوبه قتله، لأنه لم يعرف ولم يدخل في قلبه عقيدة أنه معصوم. معصوم بمعنى أنه لا يخطئ، لا يخطئ. وهذا حصل لهذا الرجل. ثم تداعت هذه الدعاية أن ادعى أشخاص من هنا وهناك، فمن السودان مهدي، وزعم أنه علوي حسني، وقاوم قبل قرن من الزمان، ومنهم من هو مهدي قحطاني واسمه محمد ابن عبد الله، ولا يزال هذا الأمر حاصلا إلى هذا العصر، حتى ادعى بعض أتباع جهيمان أنه المهدي، ثم خرجوا بتلك الفتنة. وهكذا تجدون الأصوات تتداعى من هنا وهناك، أنا مهدي، أقسم بالله العظيم، ويسرد اليمين المغلظة. ولقد اطلعت على بعض الكتابات فوجدت أن شخصا يقسم قسما عظيما يجعل القارئ إذا قرأ يقول ما بقي إلا يمين مثلها وأصدق أنه المهدي، ويأتي بأنباء وأخبار بأنه المهدي. ليس هذه طريقة المهدي، أو ليس هذه طريقة المهدي، فالمهدي الله عز وجل يقيم أمره،
الله عز وجل هو الذي يرفع قدره، من دون حاجة إلى فيسبوك أو إنترنت أو أوراق أو غير ذلك. الله عز وجل يصلحه في ليلة، يهيئه لأمر الخلافة في ليلة واحدة. تصوروا، في ليلة واحدة يبرم الله الأمر لهذه الأمة حتى يكون الخليفة في ذلك الزمان هو المهدي صاحب الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص. ولو سأل، بل إني وجدت بعضهم قبل 10 سنوات قال أتى إلي وأنا في الحرم، فقال بعد جلسة بأدب واحترام، قال السلام عليكم. قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ألا أدلك على ما فيه خير لك في دينك ودنياك وآخرتك؟ قلت بلى دل. قال تبايع بين الركن والمقام. بين الركن والمقام لمن؟ قال للمهدي الذي أظهره الله في هذا العام. قلت إذن لتسبق حتى ننظر في الأمر، وأنا أعرف يقينا بأنه ليس كذلك، ولكن أريد أن أنظر مدى عقلية ذلك الشخص. فإذا به يقول لي أدعو الله أن يجعلني هاديا مهديا. لماذا؟ قال والله الذي نصب الكعبة ورفع السماء وبسط الأرض أني أنا المهدي. قلت إذن قم منها هنا، ليس هذا مكان البيعة، هذا ليس مكان البيعة. وأنا أعلم بأنه لا يحمل شيئا من تلك الصفات، وعلمت أنه رجل قد ضعف عقله ورق فقال هذا الكلام. والحامل لهؤلاء الناس أن يتداعوا وأن يطلبوا الناس أن يصفوهم بأنهم المهدي وأنه كذا، الحامل لهم أمور. أولا الطمع في المنصب أو الجاه أو المكانة بين الناس، فبعض الناس يكون له شره وطمع كبير، يريد أن يظهر بين الناس، يريد أن يكون له شيء، فيأتي بمثل هذا فينفتح له الأمر فيصدق نفسه. ومن تلك الأمور التي تحمل أصحابها على أن يدعي المهدي لفلان أو لعلان الاستعجال، يستعجل. لا تستعجل يا أخي، فإن الاستعجال يبطئ الخير. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فالاستعجال يبطئ الخير، ولا يدرك الشخص بعجلته الخير، لا يدرك ذلك. من الأسباب أيضا التي تحمل أصحابها على ذلك الجهل، لا يعرف أحاديث المهدي فيأخذ الأحاديث التي رويت وليست بصحيحة فيقول هو كذلك، ثم يأتيه نبأ آخر وثالث ورابع حتى تجتمع عليه الأمور فيقول لقد ولد المهدي وهو في أرض كذا، وهو صاحب علامات كذا وكذا، وهو المهدي حقا. وهذا من باب الجهل، فلا بد أن نتعلم حتى لا يغلط الإنسان ولا يقع في الخطأ في مثل هذا الأمر العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علمت قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما قيل له فلان هو المهدي،
ألا تخرج فتبايعه؟ فقال ليس هو المهدي. قالوا كيف ذاك؟ فذكر لهم شيئا، لكنه قال في كلامه: وإن رأيت شخصا يدعي أنه المهدي وقد خرج بنفسه فلا تخرج حتى يجتمع الناس، أي حتى تتيقن أنه كذلك، فإنه قد حصل الخطأ الكبير عبر التاريخ. شخص يقول أنا المهدي، تخرج جماعة تعمل فتنة تنتهي. يأتي آخر يقول لا، لابد أن نروج كلمة المهدي بأوسع من هذا، ثم يروج ويوسع ويوسع حتى يقال هو كذلك، فتخرج معه فئام من الناس فتقع الفتنة وينتهي أمرهم. فالحذر الحذر من الاستعجال، وعلينا بالتفقه والتبين في أمور ديننا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وإلى هنا وبارك الله فيكم.